بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. مرحبا بكم يا أهل القرآن على مائدة القرآن، وأهلا بكم يا أهل الله مع كتاب الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من أهله وخاصته، إنه سميع مجيب الدعاء. هذه الحلقة 16 من هذا البرنامج، في أسأل الله أن يكون عمره مديدا في ظل كتاب الله سبحانه وتعالى، أن نستروح من روحه وريحانه، وأن نستقي من بحره الزخار الذي لا ينضب، ومعينه الذي لا ينتهي ولا يشبع منه، هذا الكتاب الخالد الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. في هذه الحلقة أيها الإخوة والأخوات، نستأنف ما تكلمنا عنه في الحلقة الماضية في قول الحق سبحانه وتعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. هذه الآية التي في هذه السورة المباركة تحدى الله عز وجل فيها الناس: وإن كنتم أيها الناس مخاطبون بهذا القرآن الكريم، أيها الناس الذين خاطبكم الله بقوله: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية جاءت في قضية التوحيد، وصرف نظر الناس إلى وحدانية الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العليا. ثم جاءت بعدها الآية تتحدث عن نبوة الحبيب المصطفى عليه وعلى آله أزكى صلاة وسلام، فقال الحق سبحانه: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قلت في الحلقة الماضية إن هذه الآية مسبوقة بآيات في التحدي، آيات جاءت في تحدي القرآن الكريم للبشرية جمعاء، بل للإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك سؤالي في حلقة اليوم عما ورد في الحلقة الماضية من هذه الآيات الكريمات سؤال سهل يسير على من يسره الله عليه، هو قوله، وهذا السؤال هو: لاحظوا السؤال، ما الآية التي ورد فيها تحدي الإنس والجن؟ جاء في قوله تبارك وتعالى في القرآن الكريم تحد للإنس والجن معا قاطبة أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وما استطاعوا، فسجل العجز عليهم رب العزة والجلال في هذه الآية الكريمة. وردت إذن في آية قرآنية في سورة مباركة من سور القرآن، آية محكمة كريمة تحدت الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، مش بآية ولا بعشر آيات ولا بآية من مثله ولا بآية مثله، فأن يأتوا بمثل هذا القرآن، فما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. ما الآية التي تتحدث عن هذا الإعجاز الرباني، وفي أي سورة وردت؟ أريد من الأخ الكريم أو الأخت الفاضلة أن يقرأ الآية الكريمة قراءة صحيحة، وفي أي سورة وردت هذه الآية التي فيها تحدي الإنس والجن قاطبة أن يأتوا بمثل هذا القرآن. طبعا وكما عرفنا في الحلقتين السابقتين، سنتلقى إجاباتكم بمشيئة الله تعالى في النصف ساعة الأخيرة فقط، يعني لا تحاولوا أن تتصلوا الآن، لأن الحقيقة كما قلت آنفا نود أن تكون الساعة الأولى من هذا البرنامج في التفسير والوقوف عند الآيات الكريمات المباركات، ثم نفسح المجال في النصف ساعة الأخيرة لتلقي الإجابات وتلقي الاستفسارات، وحتى التلاوات التي من يريد أن يقرأ ويعرض قراءته، سنجعل النصف ساعة الأخيرة بمشيئة الله تعالى لهذا الحال ولهذا المقام. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، قلنا الريب هو الشك، إن كنتم أيها المخاطبون من البشرية جمعاء في ريب مما نزلنا على عبدنا، هذا العبد المبارك، ولما وصفه الله عز وجل بالعبودية قال: فأتوا بسورة من مثله. وقد وردني الحقيقة سؤال إنه ما الحكمة في تسمية السورة بهذا الاسم؟ نلاحظ أن من يفسر من يؤلف كتابا يقسمه إلى أبواب وإلى فصول وإلى مباحث ونحو ذلك. أما القرآن الكريم فقد قسمه مولانا جل في علاه إلى سور، سورة كل جزء منه يسمى سورة. معنى السورة في كلام العرب قال هي الإبانة لها من سورة أخرى، هذا الذي ذكره العلماء وذكره القرطبي وغيره من العلماء في كتبهم، قال لأنها بائنة عن غيرها، منفصلة عن غيرها سميت سورة، انفصالها عن غيرها وسميت ذلك لأنها لها منزلة عالية، منزلة أيضا سميت لإبانتها، فكل سورة محددة ببدايتها ونهايتها، وكل سورة لها منزلة عالية رفيعة. وهذا كما قلت في الحلقة الماضية وكنت قد ذكرت طرفا من بيت النابغة الذي يمدح فيه سيف الدولة: ألم ترى أن الله أعطاك سورة ترى كل ملك أو ملك دونها يتذبذب. سورة يعني منزلة عالية رفيعة على منازل الملوك الآخرين. وقيل سميت بذلك قال لشرفها وارتفاعها، من كما يقال لما ارتفع من الأرض سور. وقيل أيضا سميت بذلك لأن قارئها يشرف على ما لم تكن عنده هذه السورة، يعني من حفظ مثلا سورة فهو قد ارتفعت منزلته وعلى شأنه بهذه السورة التي حفظها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يأتيه الوفود يسألهم: من منكم يحفظ سورة البقرة؟ فإذا قال أنا أحفظها قال أنت أميرهم، فشرف على قومه بحفظه لهذه السورة. هذا وأيضا سميت سورة قال نسبة إلى سور البناء الذي يحيط بالبناء فيمنع اللصوص ويمنع من لا ينبغي أن يدخل هذا البناء، فهي سميت سورة محدودة الآيات بينة المعالم ظاهرة البنيان أولا ولها أول ولها وسط ولها آخر. ولذلك العلماء بعض العلماء يقول هل هي مهموزة أو غير مهموزة؟ الحقيقة هذه المعاني التي مرت كلها تدل على أنها من السور سورة السين والواو والراء وهي ليست مهموزة. بعض العلماء يرى أنها مهموزة من السؤر لأنها قطعة سميت يعني من قول العربي لبقية الشيء سؤر، ولذلك قالوا سؤر المؤمن شفاء كما جاء في بعض الآثار، أو سؤر الذي يشرب من الوعاء سؤره ما بقي بعده، فعلى هذا يكون الأصل سؤرة بالهمزة ثم خففت فأبدلت واوا. وهذا الحقيقة رأي عند بعض العلماء بمعنى أن السؤرة بمعنى هي يعني جزء وبقية من كل، جزء من كل، فالقرآن 114 سورة، السورة جزء من هذا الكل الذي هو القرآن الكريم بأكمله. قيل سميت ذلك لتمامها وكمالها، أيضا هذا الكمال والتمام، لأن العرب تقول عن الناقة التامة التي استوت وتمت خلقتها ناقة سورة، وجمعه جمع السورة سور بضم السين وفتح الواو. بعضهم قال يجوز أن تجمع على سورات أو سورات، وأما الأشهر فهي سور، سور جمع سورة. أما الآية قال لاحظوا سورة، السورة تقسم إلى آيات. الآية في اللغة معناها العلامة، العلامة تدل على بمعنى الآية، أي أنها علامة لانقطاع الكلام عندها ونهاية الكلام ليبدأ الكلام بآية أخرى بعدها. فالآية العلامة في اللغة تسمى آية، ولذلك تقول العرب بيني وبين فلان آية، يعني علامة دالة على ما بيننا من مسائل. ولذلك أيضا ورد في القرآن الكريم قال الله تعالى: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت. هذه بالنسبة للآية. أيضا نلاحظ أن الآية أيضا سميت آية لأنها عجب من العجائب التي يعجز البشرية عن أن يأتوا بمثلها، آية علامة. ولذلك أحيانا المعجزات ما كانت تسمى المعجزات معجزات إلا في وقت متأخر من الزمان، وإنما سميت آية، آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة. قال ولذلك وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة لكم آية بمعنى علامة دالة على صدق النبي. فالآية كل آية في القرآن الكريم دالة على صدق هذا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصل الحقيقة في اللغة العربية آية أو آية، المهم أنها وصلت في النهاية بعد التصريف الذي ورد عند العلماء في إلى وصوله إلى كلمة آية. فالآية، ولذلك لاحظوا حتى الآيات الدالة على الله سبحانه وتعالى إما آيات متلوات وهي آيات القرآن الكريم، وإما آيات ملحوظات ومتأملات وهي آيات الكون، فهي إما آيات كونية وإما آيات قرآنية. وما أحسن ما قال القائل وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. والآية مجموعة في كلمات، ولذلك يحسن بنا أيضا أن نبين معنى الكلمة. الكلمة قال العلماء عرفها القرطبي حقيقة بتعريف يعني قد لا يكون عند غيره، فقال هي الصورة القائمة بجميع ما يختلط بها من الشبهات، يعني شبهات الحروف، كل كلمة بتأليفها لبعض الحروف تكون دالة على أمر ما قد لا تكون عند غيرها من الكلمات الأخرى. القرآن الكريم عبارة عن حروف، والحروف وحدها قد تكون دالة على شيء كما سنرى، ولكن الكلمة أيضا هي مجموعة من الحروف. الكلمات القرآنية منها القصيرة ومنها الطويلة، منها ما يأتي على حرف واحد وهو نادر قليل، ومنها ما يأتي على حرفين أو ثلاثة أو أربعة. ولذلك وأطول كلمات القرآن الكريم على الإطلاق هي كلمة فأسقيناكموه، هذه جاءت في على 11 حرفا، وإن كانت مكتوبة فقط بعشرة أحرف لأن الألف محذوفة. أيضا جاءت كلمة ليستخلفنهم في الأرض أيضا، أو أنلزمكموها، هذه آيات كلمات الحقيقة كلها قائمة على 10 أحرف. أقصرها ما كانت الكلمة فيها على حرفين أو على ثلاثة أحرف. والحرف أيها الإخوة إما أن يكون حرفا تتكون من الكلمة من حروف متعددة، وإما أن يكون حرفا من حروف المعاني مثل همزة الاستفهام وواو العطف، إلا أنه لا ينطق به مفردا. همزة الاستفهام لابد أن تدخل على كلمة، واو العطف لابد أن تدخل على كلمة. قد تكون الكلمة وحدها آية تامة كقول الله تبارك وتعالى والفجر وليال عشر أو والضحى أو العصر أو ألف لام ميم صاد أو ألف لام ميم أو طه أو ياسين إلى آخره، هذه آيات عند بعض العلماء يعد الآية، بينما بعضهم يعدها مع ما بعدها آية، وفيها خلاف واضح بين عند العلماء. الحقيقة بعضهم يرى يسأل ويتساءل هل ألف لام ميم هي ثلاثة أحرف، أم هل يسمى الحرف من حروف فواتح السور حرف، أم يسمى كلمة؟ بعض العلماء لا يرى تسميته حرفا، وإنما هو قال يعتبره العلماء كلمة لأنها تنطق وحدها، والحرف لا ينطق وحده، الحرف لا ينطق وحده. ولذلك يعني بعض العلماء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في قوله قال لا أقول ألف لام ميم حرف، قال لا، الصواب لا أقول ألم حرف، ألم همزة ولام ميم، لأنه قال ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، الألف حرف من ألم، أما من ألف لام ميم ألف ثلاث حروف، ولام ثلاثة حروف، وميم ثلاثة حروف. هذا رأي حقيقة للعلماء، بعضهم يرى أنها الواردة في الآية القرآنية في السؤال في الحديث النبوي ألف لام ميم، بعضهم يرى أنها ألم. الكلمة قد تطلق على الكلمة القرآنية التي هي عبارة عن مجموعة من الحروف أو حرفين أو ثلاثة أو ما إلى ذلك، وقد تطلق على الكلمة على بمعنى يعني مثلا قول الله تبارك وتعالى وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وقوله تبارك وتعالى نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هذه الكلمة التي أراد الله عز وجل بها بالمعنى في قوله وتمت كلمة ربك الحسنى. كلمة ربك هنا أن الله من عليهم بالتمكين، وقول الله عز وجل وألزمهم كلمة التقوى في يعني هذه بمعنى أنها لا إله إلا الله كما ذكر ذلك مجاهد. ولقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، وهما أكثر من كلمة لكن المقصود بهما يعني جملتان مباركتان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. كما أن العرب قد تسمي القصيدة كلها كلمة، أو تسمي الكلمة يقول يريد أن يلقي كلمة الملك مثلا، أو العالم الفلاني يريد أن يلقي في الناس كلمة، ليست هي المجرد معنى كلمة واحدة، وإنما تطلق على مجموع هذه القصيدة أو مجموع هذه الكلمات التي يريد أن ينطق بها تسمى كلمة. الحرف الحقيقة هو جزء الكلمة، ما يكون فيه هذا على أصل معناه. وأيضا ممكن أن يسمى الحرف والجهة في قول الله تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف، يعني على مذهب وعلى وجهة معينة دون غيرها، فهو يعني قد يكون حرف الهجاء وقد يكون غير ذلك. هذه الحقيقة أحببت فقط أن أنا أتكلم عن أجزاء القرآن الكريم، فهو حرف من الحروف تتكون الكلمة، من الكلمات تتكون الجملة، من الجمل أو الجملة الواحدة تتكلم الآية تتكون الآية الكريمة، من مجموع الآيات تتكون السورة المباركة. أقل سور القرآن آيات هي سورة الكوثر، إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه أقصر سورة في القرآن الكريم قائمة على 3 آيات مباركات. كما أن أطول سورة في القرآن الكريم هي سورة البقرة، حيث يبلغ عدد آياتها 286 أو يبلغ عدد آياتها 286 آية قرآنية، فيها أعظم آية وفيها أطول آية في القرآن الكريم، وفيها آخر آية نزلت على قلب النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه الحقيقة ما ورد في مسألة ما يتعلق بالآيات القرآنية. الآيات التي الآن لاحظوا أن الله سبحانه وتعالى طلب من الذين من وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة، إذن عرفنا السورة التي تحداهم الله عز وجل بها، هذه السورة ذات المنزلة العالية الرفيعة ذات الآيات الكريمات المباركات. إن كنتم في ريب مما نزلنا، في شك مما نزلنا على عبدنا، وأنكم تقولون إنه يعلمه بشر أو أنه من عندي من تلقاء نفسه أو أنه يمليه عليه شخص أو أنه أساطير الأولين، فأتوا بسورة من مثله. والعلماء هنا يقولون من مثله، إما من مثل محمد أو من مثل هذا القرآن الكريم وما يتعلق به وما يكون فيه من العظمة والآيات المباركات، أو فأتوا بسورة من مثله، أي من مثل هذا القرآن الكريم بما يحتوي عليه من دلائل الإعجاز المباركة. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، معناه أي أعوانكم ونصراءكم، وادعوا شهداءكم يعني الناس الذين يشهدون لكم أنكم أتيتم به ويعينوكم أيضا على هذا الذي تريدونه به. وبعضهم يرى أن شهداءكم هنا بمعنى آلهتكم التي تشهدون أو يشهدون لكم أو تشهدون بأنهم آلهة مع الله سبحانه وتعالى معاذ الله، إذا قالوا ادعوا شهداءكم من دون الله، من دون الله إن كنتم صادقين، يعني ما عدا الله جل في علاه فهو سبحانه وتعالى المنزه عن كل شريك وكل مثيل. فوادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، من غير الله ودون أن يكون مع الله سبحانه وتعالى، وهو الحقيقة كما يقول العلماء الدون تدل على النقص، على شيء يبدو اليوم الحر فيه زيادة شوية ولذلك وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، من غير الله جل في علاه. ولذلك العلماء يقولون الدون هو الأقل شأنا والأقل مثالا والأقل حالة، فكل من تدعوهم لا يصلون إلى ما إلى الله عز وجل في شأنه وفي عليائه وفي كبريائه جل في علاه. وأيضا تدل الدون تدل أيضا على القرب، هؤلاء الذين هم حولكم وأن تقتربون منهم ويقتربون منكم، ادعوهم واستعينوا بهم وليكونوا معكم في مهمتكم هذه إن استطعتم إلى ذلك سبيلا. ولذلك قال إن كنتم صادقين. وقلنا في المرة الماضية إنه هذه إن الشرطية تستخدم في القرآن الكريم عندما يكون المشروط غير متحقق الوقوع، فلما قال ربنا عز وجل إن كنت ما قال إذا كنتم، إن كنتم صادقين وهم ليسوا صادقين، إن استطعتم وهم لن يستطيعوا، إن أردتمهم لا يمكن أن يصلوا إلى هذه الإرادة فلن تستطيعوا إلى ذلك سبيلا. ولذلك لما قال القرآن الكريم إن كنتم صادقين، تذكروا أنهم هؤلاء المجرمون قالوا فيما قالوا، قالوا لو نشاء لقلنا مثل هذا. شوف هذه الكلمة، القرآن الكريم قال أنتم تقولون لو نشاء لقلنا مثل هذا، إن هذا إلا أساطير الأولين. طب إن كنتم صادقين في دعواكم وإن كنتم قادرين على أن تأتوا بمثل هذا القرآن فأتوا بآية من مثله، وليس أنتم فقط بل أنتم من تشاءون، ادعوا من تشاء من هؤلاء الشهداء أو الأعوان أو الآلهة التي تزعمون ليكونوا معكم ندا أو ليكونوا معكم عونا على هذا الأمر، ولستم بذلك ولستم فاعلين. ولذلك لاحظ هنا الصدق، استخدم القرآن كلمة الصدق، إن كنتم ما قال مستطيعين، قال إن كنتم صادقين في دعواكم أنكم تقدرون أن تأتوا بمثل هذا القرآن. فالصدق خلاف الكذب، والصدق أيضا كما قال بعض العلماء قال الصدق الصلب من الرماح، الصلب من الرماح، ويقال صدقوهم القتال، والصديق قال هو الملازم للصدق. يا سلام، وما سمي الصديق صديقا إلا لأنه ملازم للصدق والتصديق بالحبيب صلى الله عليه وسلم. قال والذي جاء بالصدق هو النبي صلى الله عليه وسلم وصدق به هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فالملازم للصدق. ويقال رجل صدق كما يقول، يعني كأنه لا يصدر عنه إلا كل صدق. ولذلك ما سميت الصداقة صداقة إلا لأنها مشتقة من الصدق في النصح والود. لا يكون الصديق صديقا ولا يكون الصديق صدوقا إلا أن يصدق صاحبه ويكون له صادقا فيما ينصحه به وفيما يدله عليه. ولذلك المسلمون بعضهم لبعض نصحه، ينصح بعضهم بعضا كالمنصاح، كالمنصاح الذي المنصاح العلماء يقول المنصاح يعني الإبرة، الإبرة التي يخيط الناس بها ما انفتق من الثوب يسمى المنصاح. ولذلك النصيحة هي التي يعين من خلالها الأخ أخاه، ينصحه أن لا يقدم على هذا العمل لأن فيه شر، أن لا يذهب في هذه الرحلة لأن فيها سوء، أن لا يصاحب فلان لأنه لا يدله على الخير، نصيحة. ولذلك المؤمنون بعضهم لبعض نصحة، والمنافقون عياذا بالله بعضهم لبعض غششة. فلذلك إن كنتم صادقين في دعواكم فأتوا بمثل هذا القرآن. لاحظوا الآية الكريمة بعد ذلك جاءت بأسلوب عجيب غريب، قال فإن لم تفعلوا لن تستطيعوا أن تأتوا مثل هذا القرآن، وأريحكم من الآن لن تفعلوا أي في المستقبل لن تستطيعوا ذلك سبيلا، لن تطيقوا ذلك فيما يأتي من الوقت. وهذا الحقيقة كما قلنا هو من إعجاز القرآن الآني والغيبي، فإن لم تفعلوا لم تفعلوا ذلك ولن تفعلوا مستقبلا، فآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم الإيمان الذي يقيكم النار. فاتقوا النار أي آمنوا إيمانا يقيكم النار التي أعدت للكافرين. إن كفرتم بمحمد فالنار بانتظاركم، وإن كفرتم بهذا الرسول وما جاء به فمصيركم إلى النار. فاتقوا النار بإيمانكم بالحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هنا حقيقة أود أن أقف بعض عند بعض هذه النقاط، وإن كنت قلت عن شيء منها في المرة الماضية لكن أود أن أؤكد عليها بعض تأكيد، ولكني أستميحكم عذرا أن نخرج في فاصل قصير ثم بعد ذلك نعود تأمل مع تأملاتنا بكتاب الله ومع بيان ما جاء به القرآن الكريم من عجائب قدرة الله سبحانه وتعالى وبيان عجز أولئك المجرمين الذين ما آمنوا بالحبيب صلى الله عليه وسلم وإن كانوا على يقين أن ما جاء به حق وما جاء به صدق من عند الله سبحانه وتعالى. تابعونا لنتواصل معا في هذه الإشراقات القرآنية ولكن بعد هذا الفصل.
رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات مرة ثانية في تأملات قرآنية وإشراقات ربانية، أسأل الله أن يكرمنا بها. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. التي، لاحظوا القرآن الكريم، فاتقوا النار التي، والتي هذه هي اسم الإشارة التي تكون للأنثى، أشير بها إلى النار. والعلماء يقولون التي فيها عدة لغات، لكن الحقيقة هنا في تثنيتها قال ممكن نقول اللتان أو اللتا أو اللتان بتشديد النون، وهذه عند العلماء. وفي جمعها خمس لغات، في جمعها خمس لغات، ولذلك يقولون اللاتي واللات بكسر التاء واللواتي واللوات وبلا ياء. واللوى أيضا بإسقاط التاء، هذه خمس لغات. وإذا قلنا اللائي أيضا العلماء يقولون ممكن تأتي بالهمزة وأيضا يكون فيها كذلك الحال خمس لغات. من عجائب القرآن الكريم أنه اللائي جاءت في القرآن الكريم، جاءت اللائي واللاتي. فالعلماء يقولون إذا كانت اللائي بالهمزة فإنما تكون حين يتكلم القرآن عن حالة من الصعوبة التي تمر بها المرأة، ولذا قال واللائي يئسن من المحيض واللائي لم يحضن وأولاد. فالحقيقة يعني القرآن الكريم تكلم بها لأنه اللاء بمعنى الصعوبة، جاء في القرآن الكريم اللائي بمعنى الصعوبة كما يقول العلماء. فبينما لما تتكلم عن الكلام بشكل عام عن النساء قل اللاتي واللاتي يأتينا الفاحشة. الوقود التي وقودها الناس، الوقود اللي هو الحطب، ووقودها الناس والحجارة. قلنا في المرة الماضية أنه الله سبحانه وتعالى قال إنكم ما تعبدون، وخطابه للكفار، ما تعبدون من دون الله حصب جهنم. والناس هنا وقودها الناس عموم، ولكن معناه الخصوص أي الكافرون الذين يدخلون النار، نسأل الله أن يجيرنا وإياكم منها. والحجارة قال العلماء في معانيها، بعضهم قال حجارة الكبريت الأسود، خصصوا هذا النوع من الحجارة قالوا لما فيه من خصائص خمس لا توجد في غيره من أنواع الأحجار، فقال هو سريع الاتقاد، نتن الرائحة، كثير الدخان، شديد الالتصاق بالأبدان، قوة حرها إذا حميت لا يعادلها قوة من غيرها، وقودها الناس والحجارة. وبعضهم قال الحجارة هنا هي الأصنام لقول الحق سبحانه وتعالى إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أي حطب هو نارها. ولذلك وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أي جهزت وهيئت للكافرين، وهذا فيه دلالة على أن النار معدة سلفا، وأن الله قد خلق الجنة والنار، بخلاف من يرى أنها لم تعد إلى الآن. والحديث تؤكد أنها أن النار معدة، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أوقد على النار ألف سنة حتى احمرت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى بيضت، ثم أوقد عليها ألف سنة حتى سودت فهي سوداء مظلمة. ولذلك وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مما يؤكد على أن النار معدة وهي جاهزة من الآن ما قال لما سئل عن عمه رضي الله عن صلى الله على رسول الله وغفر الله لعمه حين لم يرضى أن يكون مع المسلمين، قال عليه الصلاة والسلام وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، لولا أن يعني شفعت به إلى ضحضاحها. وأيضا في قوله صلى الله عليه وسلم عندما كان مع قوم يجلسون مرة جالسين فقال عليه الصلاة والسلام سمعوا يعني ضربة، كما يروي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ سمع وجبة، وجبة يعني زي ضربة قوية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تدرون ما هذا؟ طبعا أخبره الوحي، قال قلنا الله ورسوله أعلم، قال هذا حجر رمي به في النار منذ 70 خريفا، منذ 70 سنة، فهو يهوي في النار الآن حتى انتهى إلى قعرها. أعاذنا الله وإياكم من النار يا إخوة، نسأل الله أن يقينا نار جهنم. فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. أيضا الحديث المروي عن عند البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجت النار والجنة فقالت هذه يدخلني الجبارون والمتكبرون، وقالت هذه يدخلني الضعفاء والمساكين، فقال الله عز وجل لهذه أنت عذابي أعذب بك من أشاء، وقال لهذه أنت رحمتي أرحم بك من أشاء، ولكل واحدة منكما ملؤها. هذا الحديث يعني أيضا يؤكد مسألة أن الله أعد هذه النار. يا إخوة، ماذا فعلنا لنتقي النار؟ ماذا فعلنا لنتقي النار؟ حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: يأتي أحدكم يوم القيامة فيرى، فينظر أمامه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يمينه فلا يرى إلا النار، وينظر عن يساره فلا يرى إلا النار، وينظر تحت قدمي فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. اتق النار بطاعة الله، اتق عذاب الله سبحانه وتعالى برضوانه. إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث، خبأ أولياءه في عباده، فلا تحقرن من العباد أحدا. ما تقول والله هذا وكذا، لا تحقرن من العباد، ولا تحاول أن تجعل بينك وبين أحد من الناس عداوة، خاصة هؤلاء الذين يدفعون بالأبواب. رب أشعث أغمر أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره. لا 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 تعادي أحدا، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يا ويل أولئك القوم الذين ما برحوا يعادون أولياء الله ويعادون عباد الله المتقين الأخيار، أخيار الناس. يا أيها الناس اتقوا النار التي أعدت للكافرين. يا إخواني، الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالحرب إلا على اثنين: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. أين من يسمع هذا الكلام؟ أين من ينتبه لحاله؟ أولياء: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. كيف نعادي أولياء الله وهم أحبابه وهم أصفياؤه وهم أتقياؤه؟ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. والثاني: الله سبحانه وتعالى أذن له بالحرب في كتابه الكريم: فإن لم تفعلوا، أي لم تتركوا الربا، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أعدت للكافرين فلا تدخلوها أيها المسلمون بذنوبكم. كأن الله يقول كما قلت سابقا: إن الله أعد النار للكافرين، ليس مكانك الذي تستحق أن تدخله، فلا تدخلنه بسيئاتك، ولا تكن مثل أولئك النفر الذين يدخلونه. واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال يعني ابن الأنباري، قالوا هذا يعني الحقيقة في قوله تبارك وتعالى: وقودها الناس والحجارة. لا نقول وقود، وإنما نقول وقود. الوقود ما يتقد ما يوقد به، والوقود هو الفعل، فعل الوقود. أوقد عليها وقودا، وأوقدت للناس والحجارة وقودا، مثل الوضوء والوضوء. أتي النبي صلى الله عليه وسلم بوضوئه، يعني بالماء الذي يتوضأ به، قام يتوضأ وضوءه للصلاة، وضوءه يعني الفعل الذي يفعله. فلذلك ننتبه لهذه المسألة. بعد هذه الإطلالة القرآنية على التحدي لأولئك النفر بما أنزل الله عليه على نبيه من الكتاب المبارك، وبيان أولئك الذين كانت حالهم حال المكذبين للوحي، أراد أن يبشر عباده المتقين بآية كريمة كلها تحمل المبشرات والخيرات لأولئك: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هنيئا لكم يا من آمنتم بالله وعملتم صالحا، هنيئا لكم. الكل راحل، الكل راحل عن هذه الدنيا. والله يا إخوة، كلنا في هذه الدنيا كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كعابر سبيل استظل تحت شجرة ثم قام وتركها. أين آباؤنا؟ أين أجدادنا؟ أين أشياخنا؟ أين من سبقنا؟ أين أولئك النفر الذين عمروها أكثر مما عمروها؟ أين الجبابرة؟ أين الذين كانوا في هذه الأرض؟ كلهم قد رحلوا عنها، ونحن راحلون كما رحلنا، كما رحلوا. فلنكن من المبشرين برضوان الله، لا من المتوعدين بعذابه ونقمته سبحانه جل في علاه. كيف تبشر؟ وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات. آمنوا وعملوا الصالحات، آمنوا. ادعاء الإيمان دون عمل ليس إيمانا، ولذلك الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. اللي يقول إنه أنا مؤمن بالله وبملائكة، هذه أركان الإيمان، ولكن الإيمان وحده أنا مؤمن وليس بالضرورة أن أعمل، نقول له: يعني مع احترام الشديد للمشاهدين جميعا كذبت في دعواك، لأنك لو صدقت بإيمانك لبرهنت على إيمانك الصادق بعملك الصالح. ولذلك وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. ولذلك الإيمان ضمن العمل، الإيمان من ضمنه العمل، آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. وبشر الذين آمنوا، البشارة يا إخوة، البشارة كما يقول العلماء والتبشير الإخبار بما يظهر أثره على البشرة وهي ظاهر الجلد تغيرها بأول خبر. الخبر عندما يأتي يظهر أثره على البشارة، إن كان خبرا سارا تهلل واستبشر، وإن كان خبرا سيئا اكفهر وجهه واحمر واصفر وازرق والآخره، فظهرت أثر هذا الخبر على وجهه. فهذه أصل استخدامها في لغة العرب، أن البشارة هي ما يكون من أثر للخبر على وجه المبشر به وعلى وجه الذي وصل إليه، ثم غلب عليه استخدامه في الخير. يستخدم في الخير دون تقييد، قل أبشرك أن الله سبحانه وتعالى قد أكرمك بكرامة بشرك. أما إذا كنا نستخدمه في غير الخبر السار فلا بد من تقييده في الغم والشر ويكون مقيدا، ويقال فبشرهم بعذاب أليم، بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. أما بالنسبة لغيرهم فيبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم. وقد تستخدم في البشارة دون تقييد في الخير، لكنها لا تستخدم في الشر إلا مقيدة. ويعني بشر كما يقولون يبشر إذا فرح، ووجه بشير إذا كان حسنا من البشارة بفتح الباء أو من البشارة. والبشرى ما يعطاه المبشر، البشرى ما يعطاه المبشر، يعني واحد بشر قوما بخير فأعطوه إكراما له لقاء ما بشرهم به، هذه تسمى البشرى. وتباشير الشيء أوله، تباشير الخير، تباشير الثمر، تباشير الرطب، تباشير المزروعات، هذه أول الخير الذي يكون. وعمل الصالحات، هذه الحقيقة فيها أمور واضحة جدا على أن الإيمان بمجرده يقتضي الطاعات وعمل الصالحات. ولولا عمل الصالح لولا أنه مهم غاية في الأهمية لما ذكره القرآن مع الإيمان. يعني قال وبشر الذين آمنوا أن لهم جنات، مدام آمنوا، لكن وعملوا الصالحات. بعض العلماء يقول الجنة تنال بالإيمان والعمل الصالح، وبعضهم يقول الجنة تنال بالإيمان، والتفاوت في الدرجات بين المسلمين بين المؤمنين إنما تكون بالأعمال الصالحات. وبعضهم يرى أن دخول الجنة إنما يكون برحمة الله، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه البخاري ومسلم فيما اتفق عليه، لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، وفي الرواية الأخرى لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمته. هذه المسألة الحقيقة توضح أن عمل الإنسان لا يؤهله، مجرد العمل لا يؤهله أن يكون أهلا لدخول الجنة، لأن رحمة الله أوسع، ولأن ما يغبطه الله عز وجل به وما ينعم عليه وما يعطيه من الخير الوفير والنعم العظيمة مهما عمل لن يصل إلى درجة شكر هذه النعمة. والحديث الذي ورد أن رجلا ممن كان قبلنا عبد الله ما شاء الله له أن يعبد، في بعض الروايات 70 سنة، وبعض الروايات 100 سنة، وبعض الروايات أكثر، فلما جاء قال الله تعالى أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال يا ربي بل بعملي، عملت 70 سنة كافئني عليه. قال انظروا لعبدي ماذا عمل وزنوا نعمي عليه بعمله، قارنوا هل أدى شكر نعمه. قالوا فوزنوا عمله كاملا مع نعمة البصر فرجحت فيها نعمة البصر، فقال أدخل عبدي النار بعدلي، فقال يا ربي بل الجنة برحمتك، فدخل الجنة برحمة الله. مهما عملنا يا إخوة، مهما كان لنا من أعمال صالحات، مهما كان لنا من عبادات يقبلها الله أو لا يقبلها لا ندري، وما ندري ما الحال الذي نحن معه على هذه العبادة، مهما كانت هذه العبادة، ما أنعم الله به علينا من النعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، أين نحن من نعمة البصر، وأين نحن من نعمة السمع، وأين نحن من نعمة الصحة، وأين نحن من نعمة الفراغ والوقت، وأين نحن من نعمة الإمداد، وأين نحن من نعمة الإيجاد، وأين نحن من نعمة الحفظ الذي قال الله عز وجل عنها في قوله تبارك وتعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه. هذه المعقبات قال صلى الله عليه وسلم لولا المعقبات لتخطفتكم الجن من بين أيديكم ومن خلفكم ولكن الله يحفظكم منهم. هذه النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا وحرسنا بها من كل ما 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 يسيء، الأرض هذه التي جعلها الله لنا فراشا، والسماء التي جعلها الله لنا بناء ليحفظنا من كل سوء ممن حولنا، كلها نعم عظيمة تستحق منا شكر نعمة نعم الله عز وجل علينا. اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك، اللهم إنا نسألك شكر نعمتك يا رب العالمين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات، توفيقك للعمل الصالح يا أخي الحبيب ويا أيتها الأخت الفاضلة، توفيقنا وأنت للعمل الصالح وللخير النافع توفيق من الله. كم في الأوقات من فراغ غفل عنه كثير من الناس، وأنت وفقت لهم بالخير وبذكر الله أن تملأ هذه الأوقات بطاعة الله. كم في الدقيقة من تسبيحة، وكم في الدقيقة من تحميدة، وكم في الدقيقة من قولك لا إله إلا الله، وكم في الدقيقة من صلاة وسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه الأوقات التي تضيع عند كثير من الناس هباء وتضيع عند الناس سدى، إذا وفقت للخير والصواب وإذا وفقت لما فيها من الطاعات كنت مرضيا عند الله سبحانه وتعالى. ذكرنا أحد الأخوة ذاك اليوم في محاضرة مباركة له جزاه الله خيرا في قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. تأملوا معي إلى قول الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة. سبحانك يا رب، يريد الله منا أن تكون أوقاتنا كلها سواء كنا في حالة طمأنينة أو في حالة خوف أو في حالة رعب من أي مخوف وأي مرعب، أن نكون مع الله سبحانه وتعالى دون سواه. فأقيموا الصلاة فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقول الله تبارك وتعالى فإذا فرغت فانصب، إذا فرغت من عبادة فانصب في غيرها، وإذا فرغت من 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 نوع ومن صنف من أصناف الطاعات فانصب وتعب في غيرها من الطاعات تكن عند الله مرضية، وينادى عليك يوم القيامة عندما تقوم قيامتك ومن مات فقد قامت قيامته يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. هذه الجنة التي أعدها الله عز وجل للمتقين لهم جنات وليست جنة، قال صلى الله عليه وسلم إنها جنان وليست بجنة واحدة، أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. هذه الجنة سميت الجنة جنة بالمناسبة لأن فيها من الأشجار ما تجن من بداخلها وما تجن من يحتوي هذه الجنان التي تكون عبارة عن أشجار وارفة تدخل فيها فتختفي تخفي من بداخلها عمن بظاهرها. جنات تجري من تحتها الأنهار فهي البساتين التي فيها من الأشجار ما تستر من بداخلها عمن بظاهرها. ولذلك سمي المجن مجنا لأنه يقي صاحبه، وسميت وسمي الجنين جنينا لأنه مخبأ في بطن أمه، كما سميت الجنة جنة لأنها مخفية عن أعين الناس. الجن هؤلاء ما سموا جنا إلا لأنهم، فلما جن عليه الليل أي الليل يسمى جنا، جن الليل بمعنى أنه أظلم فأخفى ما بداخله. فالجنات هذه الجنات للمتقين تجري من تحتها الأنهار، يعني من تحت أشجارها، وتجري من تحتها الأنهار، يعني يجري الماء في الأنهار. لما قال الله عز وجل تجري من تحتها الأنهار، يعني بمعنى تجري الأنهار، ماء الأنهار من تحت أشجارها. وإنما لذلك قال الله تبارك وتعالى تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة. ولماذا سمي النهر نهرا يا إخوة؟ النهر سمي نهرا لكثرة الماء المتدفق فيه، ولذلك نهر الدم إذا تدفق، ونهر الماء إذا تدفق. تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الأنهار تجري الماء في الجنان بأنهار دون أخاديد، إنما هي على سطح الأرض، ولكنها مهيئة بما هيئها الله عز وجل فيه من الجريان. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. من قبل يعني في الجنة، أو من قبل في الدنيا، قال هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا. وبعضهم قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي في اليوم السابق لنا في هذه الدنيا في هذه الجنة. فالرزق متجدد عندهم في الجنة، كل يوم مرزوقون برزق جديد، وإن كان متشابها في الثمر ومتشابها في النوع ومتشابها في الشكل، إلا أنها مختلفة في الثمار في الطعم، متجددة في اللذة التي يجدها أصحابها عندما يأكلونها. وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا، إن كان من ثمر الدنيا فلا يشبه ثمر الآخرة، ثمر الآخرة ثمر الدنيا إلا بالأسماء، ليس فيها مما عندكم إلا الأسماء، فيها رمان وفيها فاكهة فيها نخل، ولكن شتان بين ثمر الجنة وثمر الدنيا. أسأل الله ألا يحرمنا ثمار الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء. بعضهم قال متشابها يعني خيارا، ومنها قول الله تبارك وتعالى كتابا متشابها يعني خيرا بكل ما فيه، متشابها يعني فيها خيار، وليس خيار يعني خيار مش ثمرة الخيار، لا يعني خير الثمار في الجنة، ليس فيها من مما هو رذل أو سيء أو عفن أو متغير. ثمار الجنة لا تتغير، وثمار الجنة ليس فيها سيء وحسن، بل كلها حسنة مباركة، وليست كثمار الدنيا التي ليس فيها يعني سرعان ما تصل إليها الخراب والأسن والعفن وغير ذلك. ولهم فيها أزواج مطهرة. الأزواج يعني هو طبعا الزوج والزوجة يسمى أزواج، قال العلماء لأنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، ولا يرى أحدهما إلا بالآخر. فإذا كان من طبعه ومن جنسه وممن هو يعني معه على حالة خير وبركة، ويكمل كل منهما الآخر، سمي زوجا، وإلا سميت امرأة وسمي رجل ولا يسمى زوجا. ولذلك قال لما القرآن الكريم تكلم عن امرأة فرعون ما قال زوجة فرعون، قال لأنها مؤمنة وفرعون كافر، بينما قال وأصلحنا له زوجه في لسيدنا يحيى، قال أصلحنا له زوجة وأصلحنا له زوجة، لأنها زوجة مؤمنة وهو مؤمن. فلذلك ويسمى الزوج والزوجة كلاهما يسمى زوج، قد لا ويجوز للزوجة أن تؤنث فتقول زوجة فلان أو تقول زوج فلان. وصفها الله عز وجل بالطهورية هنا لأنها لا تشبه زوجة الدنيا لما فيها مما تعرفون في الأزواج مما يعتري الزوجة من أمور تختلط معها، فأحيانا يعني تأنفها النفس وما إلى ذلك، إلا أن أزواج الجنة مطهرة أزواجهم، ليس كما قال صلى الله عليه وسلم لا يبلن ولا يتغوطن ولا يلدن ولا يحضن ولا يفعلن ولا يبصقن وإلى آخره، منزهات عن كل نقص مما يعتري أزواج الدنيا. وأزواج الدنيا إن دخلنا الجنة مع أزواجهن، أسأل الله أن يكرمنا جميعا بالجنة نحن وأزواجنا وأبناؤنا، إنه سميع مجيب الدعاء، كانت زوجة المسلم في الجنة خيرا وبركة أكثر من زوجته من حور العين، كما جاء في الأثر قال وهم فيها خالدون والخلود البقاء، منه جنة الخلد. أما الدنيا فلا خلود فيها، وأما الآخرة فلا موت فيها، وهي جنة الخلود فهم فيها خالدون. أسأل الله أن يكرمنا بجنة عرضها السماوات والأرض، أعدت للمتقين، أكرمنا الله وإياكم بتقواه، وصرف عنا وعنكم أذاه، وجعلنا وإياكم في تقواه ورضاه، إنه ولي ذلك وسبحانه القادر عليه. نكون هنا قد أنهينا الربع الأول من سورة البقرة، وسنبدأ الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى ببداية الربع الكريم المبارك. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، وما أعجب هذه الآية بعد هذا الربع في ورودها في هذا المقام. تابعونا في هذه الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والآن نترككم في فاصل قصير لنعود إليكم مع إجاباتكم على الأسئلة، على السؤال الذي طرح في بداية الحلقة، واستماع لما عندكم من مداخلات وتلاوات. كونوا معنا بعد الفاصل، بارك الله فيكم.
ظل قلبك لحظة في سراديب الألم، أو جاءك الخبر اليقين، بأن زائرك الندم، وعجزت عن التفسير ما يأتيك من تيه وهم، أقم الصلاة، أقم الصلاة، فنورها سيضيء دربك في الظلم، سيضيء دربك في الظلم.
حي على الصلاة،
أيها الإخوة والأخوات، مرة ثانية وأهلا بكم من جديد على مائدة القرآن. مرحبا بكم وباتصالاتكم. سندع هذه النصف ساعة الأخيرة وما بقي منها في ما لكم وما عندكم. أترككم مع الاتصالات ومع المشاركات في الإجابة على السؤال أو على تلاواتكم أو أي استفسار يخطر ببالكم. نذكر بأن سؤال هذه الحلقة هو: ما الآية الكريمة التي ورد فيها تحدي الإنس والجن أن يأتوا بمثل هذا القرآن، وفي أي سورة وردت؟ اقرأ الآية واذكر اسم السورة تكون مرشحا بإذن الله تعالى للفوز بجائزة البرنامج. نعم، معنا اتصال. أم نبأ من العراق، السلام عليكم يا أم نبأ.
وعليكم السلام. تفضل.
تفضل يا أم نبأ.
وردت هذه الآية في سورة الإسراء الآية 88. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
جزاك الله خيرا يا أم.
نعم،
جزاك الله خيرا.
نعم
نعم، لا شكر الله لك يا أم نبأ، بارك الله فيك وشكر الله لك وجزاك خيرا. نعم، طبعا قرأت الآية وذكرت اسم السورة، وأنا الآن لا أقول بأن الجواب صوابا أم أن الجواب صواب أم خطأ حتى نهاية هذه الحلقة. كل يدلي بدلوه وبدلائه كما يقولون، ثم نرى من الذي أصاب كبد الحقيقة. معنا اتصال. نعم، معنا سهام من الجزائر. السلام عليكم يا سهام.
السلام عليكم يا شيخ، حياكم الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أم متصلة قارئة أم مجيبة؟ قارئة.
قارئة. طيب
تفضلي. من أين يأتي
يا شيخ؟
لا، اقرأي من قوله تعالى: وإن كنتم في ريب. طيب افتتحي الربع تفضلي. إن الله
وإن كنتم في ريب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
شكر الله لك يا سهام، جزاك الله خيرا. شكر الله لك وبارك فيك لكثرة الاتصالات، يعني نكتفي بهذا القدر. وجزاك الله خيرا يا سهام، أنت حريصة دائما على التلاوة وتقرأ لنا برواية ورش عن نافع المدني، جزاك الله خيرا يا بنتي، بارك الله فيك. معنا اتصال آخر للإجابة على السؤال. طيب، الحقيقة من الكتب التي وقعت بيدي وأنا الحقيقة معجب بها كتاب اسمه قتلى القرآن. تستغربون الكتاب، هذا الكتاب حقيقة مؤلفه جمع به الناس الذين اللي هو أبو إسحاق الثعلبي، وهو من المتوفون المتوفين في المئة الخامسة. جمع فيه قصصا عجيبة وغريبة لقوم تأثروا بالقرآن وانشغلوا به وشغلوا به عمن سواه، حتى خالط هذا القرآن ببشاشته قلوبهم، وحتى أثر بهم تأثرا جعل بعضهم يخر مغشيا عليه عندما يسمع آية من القرآن، وبعضهم يخر ميتا حين يسمع آية من القرآن الكريم لما يجد في نفسه من الشوق إلى لقاء الله سبحانه جل في علاه. أنصحكم بقراءته لأبي إسحاق الثعالبي أو الثعلبي. معنا اتصال، معنا إبراهيم من السودان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة.
حياك الله يا أخي إبراهيم، تفضل.
على شيخ بارك الله فيك.
وبكم بارك الله.
نعم. الآية في سورة الإسراء.
تفضل.
الآية 88.
تفضل اقرأ نشوف.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
جزاك الله خير يا أخي إبراهيم، بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
هل قرأت القرآن يا شيخ إبراهيم على شيخ؟
قرأت القرآن على شيخ لكن ليس بسند المتصل.
إن شاء الله، أسأل الله أن يكرمك بسند متصل إلى الرسول الحبيب مصطفى صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا شيخ إبراهيم عنان من السودان. نعم. فأقول يا أخواني، حقيقة عندما يقرأ الإنسان القرآن وهو يعلم أنه رسالة الله إليه وأنه هو المخاطب فيه في بشتى أنواع الخطابات، لا شك أنه يتأثر. يعني أتأمل قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. تخيل كيف أن الله يخاطبك بإنسانيتك، بإنسانيتك معاتبا مبينا كيف أنت أن الله خلقك أيها الإنسان بهذه الإنسانية، ثم بعد ذلك تغتر بدنيا غرورة وبدنيا لا قيمة لها. معنا اتصال آخر أيضا من السودان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي حسن، مرحبا، أنت صديق دائم للبرنامج يا شيخ حسن إبراهيم. نعم حياك الله، تفضل يا شيخ حسن.
الله أوقاتكم وأوقاتنا وأوقات الأمة الإسلامية.
اللهم آمين يا رب العالمين جميعا إن شاء الله يا حبيبي، تفضل.
إجابة على السؤال.
نعم تفضل أجب.
الآية في سورة الإسراء الآية 88 في قول الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
شكر الله لك يا شيخ حسن، جزاك الله. بأي سورة هذه؟
سورة الإسراء.
سورة الإسراء، جزاك الله خيرا وبارك فيك وأحسن الله إليك، وقراءتك ما شاء الله يعني منضبطة الأحكام والمخارج والصفات، نسأل الله أن يتقبل منا ومن صالح الأعمال. من جملة القصص التي ذكرها الثعلبي قصة علي بن الفضيل بن عياض. الفضيل بن عياض الحقيقة هذا العالم الرباني يقول أنه كان ولده دائما يصلي خلفه، وكان ولده علي يعني عمره لا يجاوز العشر سنين، وكان يخشى إذا قرأ القرآن بطريقة يعني فيها الخشوع والخضوع وحضور القلب، كان يخاف على ولده أن يصعق، فكان لا يقرأ القرآن كثيرا بحضرة ولده، خوفا على ولده أن لا يحتمل هذا القرآن الكريم. وكان وفاة ولده بسبب قراءته للقرآن الكريم، يعني قراءة والده للقرآن الكريم. هذا الأثر حقيقة لا نقوله لأننا نقول للناس لا تقرأوا القرآن، لكننا نقوله يا إخواني من باب كيف نتعامل مع القرآن. نتعامل مع القرآن، نقرأ القرآن بقلوبنا لا بألسنتنا، نقرأ القرآن بأرواحنا، نقرأ القرآن ونحن نتأمل هذا الروح المبارك الذي في كتاب الله، والله سبحانه وتعالى سماه روحا مباركا، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب فروح من أمري. نعم معنا حتى لا نتأخر على الإخوة. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخي إلياس، مرحبا، تفضل يا شيخ إلياس.
أخ محمود يا أخي، ليس يا
محمود.
محمود نعم.
من أين تتكلم يا شيخ محمود؟
من العراق.
محمود من العراق، تفضل يا شيخ محمود.
ممكن شيخ أجاب على السؤال؟
نعم ممكن.
الآية 88 في سورة الإسراء.
نعم، اقرأ الآية إذا تكرمت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
جزاك الله خيرا وبارك الله فيك وأحسن الله إليك، شكرا جزيلا بارك الله فيك. ولذلك تأملوا الآية القرآنية أخواني، قل لهم يا محمد لئن اجتمعت الإنس والجن، وكم عدد الإنس والجن؟ لو اجتمعوا كلهم في صعيد واحد وكان بعضهم لبعض ظهيرا ومعينا على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله أبدا، لا يأتون بمثله بشيء. لماذا؟ عجبني بعض الإخوة عندما يقول ممكن أنه بعضهم يرتب بعض الكلمات حتى تكون متقاربة أو تكاد أن تكون متقاربة لبعض كلمات القرآن الكريم، ولكنها مثل شخص يعمل تمثالا من شمع لا روح فيه لفلان أو لفلان أو لفلان من الرؤساء والملوك ولكنه لا روح فيه. الآية القرآنية والسورة القرآنية والكلمة القرآنية كلمة وآية وروح، وروح يسري فيتأثر به من سمع. هذا الروح لا يمكن لأحد أن يأتي بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ومعنى اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي يا أختي رغد.
ممكن أجاوب؟
نعم تفضلي ممكن.
سورة الإسراء الآية 88.
نعم تفضلي. أعوذ
بالله من الشيطان الرجيم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك يا رغد، وتلاوتك للآية صحيحة بغض النظر هل هو جواب صحيح أو غير، لكن إجابة قراءتك للقرآن سليمة. أسأل الله أن يتقبل منك صالح الأعمال.
جزاك الله
وإياكم بارك الله فيكم. ومن هنا سمى الله عز وجل كتابه روحا. إذا قرأه الفرد سمت روحه، وإذا كان المجتمع مهتما بالقرآن الكريم متابعا له منافحا عنه علت روحه ومنزلته العالية، فهو ذكر الأمة وهو ذكر الفرد وهو ذكر الجماعة وهو الذكر المبارك المبين الذي لا يكون للأمة ذكر إلا به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. فيه ذكركم، فيه شرفكم، منزلتكم العالية بين الأمم في هذا القرآن الكريم. نعم معنا اتصال. نعم طيب حيث ما يعد الإخوة الاتصال يبدو فيه بعض الإشكالات، ما في حرج إن شاء الله. الآية القرآنية التي نحن بصدد الحديث عنها، وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا، وكلما تفيد الاستمرارية، كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. لماذا يقول هؤلاء هذا الكلام؟ قال لأنهم متجددون في نعيم الله لهم مستمر هذا النعيم معهم، كلما رزقوا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا به متشابها. متشابها إن كان من ثمار الجنة فالمتشابه هنا بمعنى الذي لا نقص فيه والذي لا عيب فيه والذي لا عوار فيه، بخلاف فاكهة الدنيا التي يأتيها هذا كله. بينما إذا قلنا إنه من ثمار الجنة، من ثمار الجنة التي قالوا عنها وأتوا به متشابها مع ثمار الدنيا، فليس في الجنة مما عندكم في الدنيا إلا الأسماء، أما المسميات فهي مختلفة تماما. يا إخواني، لا يستطيع الإنسان أن يتكلم عن الجنة بكل شيء، فلقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي يرويه عن ربه رب العزة والجلال، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ولا خطر على قلب بشر، كل ما يخطر ببالك فالجنة بخلاف ذلك. ذكر لي أحد مشايخي والله أذكر رحمة الله عليه، لقي ربه فسأل الله أن يكرمه بجنة عرضها السماوات والأرض وجميع مشايخنا ومشايخكم أجمعين، سأل الله أن يكرمنا جميعا بالجنة ونعيمها. قال: رأيت أطلعني الله عز وجل على الجنة فيقول، والشيخ اسمه الشيخ محمد الله يرحمه، يقول: والله إن النظر إليها يغنيك عن الطعام والشراب، مجرد أنك تنظر وتمتع ناظريك بما في الجنة من خير وفير يغنيك عن الطعام والشراب. هذا شأن الجنة، فمن مشمر لها ومن معد لها ومن مهيئ نفسه لها، إنها الجنة التي أعدت للمتقين. فاتق محارم الله تكن أعبد الناس، واتق الله تكن أهلا لدخول جنته التي عرضها السماوات والأرض. الجنة يا أخواني لا يدخلها إلا سليم القلب، لا يدخلها إلا من أتى الله بقلب سليم، بقلب سليم، سليم من الشهوة والشبهة والغل والحقد والحسد، إلا من أتى الله بقلب سليم ذلك هو صاحب الجنة. معنا اتصال من مصطفى من السودان. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا شيخ مصطفى.
حياك الله شيخنا وحياك واحد ضيق العالم.
حياكم الله وبياكم ومرحبا بكم يا أخي.
الإجابة على السؤال هي الآية 83 من سورة الإسراء.
تفضل اقرأ الآية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
جزاك الله خيرا وشكر الله لك. شكرا يا شيخ مصطفى من السودان وأحسن الله إليك. لا يأتون بمثله، لأن البشر ليسوا كمثل الخالق سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء. ولما كان القرآن صفة من صفات الحق سبحانه وتعالى لا يستطيع مثله البشر ولا يقدر على مثله الخلق مهما كانوا ومهما حاولوا، فلا يأتون بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. ولذلك العلماء يقولون من أساليب القرآن ومن عجائب أساليبه، أنك لو أنك كنت تتكلم بكلام ثم أتيت بآية قرآنية ضمن الكلام لميز السامع كلام الحق سبحانه وتعالى من كلام الخلق، ولعرفوا أن هذه الآية هي آية قرآنية دون غيرها من جمل الكلام الأخرى. ولذلك الذي يقول أنه كان مما يتلى مثل 10 رضعات مشبعات معلومات يحرم، حقيقة هذا ليس قرآنا، هذا ليس قرآن ولم يكن أبدا في يوم من الأيام قرآن، لأنه ليس عليه حلاوة القرآن ولا عليه طلاوتها. أو مثل قول الشيخ والشيخة إذا زنيا فرجمهما البتة، هذا كلام أيضا ليس قرآنا يا إخوة، وإن كان قد ورد عن بعض السلف أنه كان مما يقرأ، كان مما يتلى بين الناس على أنه من أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، من أقوال بعض أهل العلم، لا حرج في هذا. أما أن يكون قرآنا فوالله ليس، لا يشبه كلام الله ولا يشبه القرآن الكريم بحال من الأحوال. وقد نقده العلماء حتى في انتقاء هذه الكلمات، لأن ليس كل محصن، لأن ليس كل محصن شيخا، وليس كل شيخ محصن. لما قال الشيخ والشيخ لا تدل على المحصن المتزوج، الرجم للمتزوج، والشيخ يعني الكبير في السن، إذا زنى فارجموهما البتة، يعني هذا كلام ليس فيه دقة التعبير القرآني الدقيق الذي يأتي بالكلمة التي لا يمكن أن تنوب منابها كلمة أخرى. فهذا ليس كذلك، والله تعالى أعلم. يبدو أن الوقت قد أزف وأدركنا الوقت بدقائقه وثوانيه، ولا أدري إذا كان باقي معنا وقت لنتلقى بعض الاتصالات أم طيب. يبدو أنه في إشكالية في الصوت، على كل حال لعل الإخوة يعالجونها. ما يتعلق بموضوع الإعجاز القرآني، أنصحكم حقيقة بقراءة الكتب الآتية: كتاب إعجاز القرآن لابن الباقلاني، وكتاب إعجاز القرآن أو نظرية الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني، هذه خاصة للمتخصصين في مسائل الإعجاز والبلاغة النبوية، وأيضا الكتاب الرائع أيضا المتميز للأستاذ الرافعي، كتاب إعجاز القرآن والبلاغة النبوية، لتطلعوا أكثر على نواحي الإعجاز التي جاء القرآن الكريم بها وتحدى العالم كله بأسره بها، فضلا عن أن يكونوا من أساطين العرب وعلمائهم وبلغائهم. كل الخلائق تحد بهذا القرآن أن يأتوا مثله ولا يستطيعون إلى ذلك سبيلا. الحقيقة نكتفي بهذا القدر إن شاء الله تعالى من اتصالاتكم، والإخوة الذين شاركونا في هذا الاتصال اليوم: أم نبأ من العراق، وإبراهيم وحسن إبراهيم، ومحمود من العراق، ورغد من السعودية، ومصطفى أيضا من السودان. الحقيقة هؤلاء الإخوة الكرام والأخوات كانت إجاباتهم على السؤال صحيحة، نعم هي الآية 88 من سورة الإسراء، قول الحق سبحانه وتعالى مخاطبا لنبيه محمد عليه وعلى آله أزكى تحية وسلام، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقلنا إن هذه الآية الكريمة مع آية هود وآية يونس آيات كريمات مباركات، جاء فيها التحدي أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو بعشر سور مثله مفتريات أو بسورة مثله، ثم ختمت آيات التحدي بآية البقرة، سورة البقرة التي نحن بصدد الحديث عنها: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. جاء دور القرعة على من تقع عليه، من يكون صاحب الحظ، وكلكم والله أصحاب حظ سعيد. تفضل يا ابني حتى نشوف القرعة ومن يعني يصدر الأمر بقراءته. تفضل. ما شاء الله تبارك الله. السلام عليكم ورحمة الله. ما اسمك؟
أيهم.
أيهم إيش؟
أيهم مصطفى القضاء.
ما شاء الله تبارك. بأي صف يا أيهم؟
كي جي تو.
يعني لم تدخل الصف الأول إلى الآن. ماذا تحفظ من القرآن؟
سورة عبس وتولى.
والنبأ؟
قصدي
جزء عما. ما شاء الله تبارك وتعالى. طيب الآن نريد أن تأخذ لنا ورقة، حرك الأوراق بيدك، اختر لنا ورقة واحدة تكون هي الرابحة أو الرابح للجائزة. حرك الأوراق. أيوة طيب افتح الورقة، تعرف تقرأ؟ طيب أنا أقرأها عنك. الأخ محمود من العراق، الجائزة للأخ محمود من العراق والفائز بهذه الجائزة الكريمة لهذا لهذه الحلقة وهي 500 ريال سعودي. مبارك للأخ محمود من العراق، ومبارك للإخوة جميعا الذين شاركونا وأتحفونا بتلاواتهم، جزاكم الله خيرا، وجزاك الله خيرا يا أيهم، وجعلك من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. شكرا يا ابني، بارك الله فيك، جزاكم الله خيرا أيها الإخوة والأخوات على حسن استماعكم ومتابعتكم لنا. والحقيقة أود أن أذكر شيئا، أعتذر الحقيقة عن حلقة الأسبوع القادم بسبب انشغالنا بمؤتمر أيضا للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن الكريم مع وزارة الشؤون الإسلامية في البحرين بعنوان ما يسمى بالمؤتمر تحت عنوان التعليم القرآني، وهو المؤتمر الثاني لتعليم القرآن الكريم. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جهدنا، وأن يتقبل منا ومنكم صالح أعمالنا، وحتى نلتقيكم على خير ورضا وحب في الله سبحانه وتعالى على مائدة القرآن. تقبلوا تحياتي وتحيات الإخوة الذين معنا في هذه الحلقة، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.